الدكتور حازم شومان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله لك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ازيكم يا اخواني، عاملين ايه؟ ازيك يا اخواني، منك له اخباركم؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. هو في ناس خافت ولا يا جماعه؟ انا بهزر معاكم، ما تقلقوش يعني. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين او في كل وقت وحين. اما بعد اخواني واحبابي في الله، يعني الرحمة معنى عظيم جدا في دين ربنا سبحانه وتعالى. الرحمة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على الخضر فبيقول آتيناه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فربنا جاب الرحمة قبل العلم، قال لك لأن العلم لو جه من غير رحمة هيبقى عذاب على الناس، ده حرام وده بدعة وده. طب ماشي، طب نبدأ بس ندخل للناس كده الأول، نبدأ نلاقي قلوب الناس الأول؟ لا، مفيش الكلام ده خالص. فقال لك الرحمة لما تيجي قبل العلم، العلم بيبقى رحمة على الناس، إنما لما بيبقى علم بس من غير رحمة بتبقى يعني مجرد أحكام وخلاص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بنعمة ربك فحدث، حدث، اتكلم مع الناس في الدعوة، ادعوا الناس إلى الله قبلها. أما اليتيمة فلا تقهر، ارحم، خلي عندك رحمة مع كل محتاج وكل فقير وكل يتيم. يبقى الرحمة قبل الدعوة في سورة الضحى، والرحمة قبل العلم في سورة الكهف في قصة موسى والخضر. الرحمة يا جماعة معنى عظيم قوي، إن ربنا يملأ قلوبنا رحمة على بعض، ان احنا نبقى انت واقف بتصلي وقاعد تدعي لاخوك، تبقى مشغول، نبقى مشغولين ببعض. عشان كده عملنا السلسله بتاعتنا اللي مضافه على سلسله الاسطوره اللي هي بعنوان ايه؟ ازمه اخ. اللي بعنوان ازمه اخ، يعني ايه ازمه اخ؟ كثير من الملتزمين بيعانوا. طبعا احنا مستمرين في الاسطوره، ولكن دي اول مره هنتكلم مع بعض في ازمه اخ. هنقف المره دي ان شاء الله مع هذه السلسله، وبعد كده باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى ايه الاثنين ماشيين مع بعض في نفس الوقت باذن الله سبحانه وتعالى. ازمه اخ، ان في ناس مننا عندهم ازمات، ان في ناس عايزه توصل لربنا ومش عارفه توصل لربنا. والله سبحانه وتعالى يقول قال هذا صراط علي مستقيم. يعني ايه علي هنا؟ علي يعني وعد، يعني ربنا بيوعدك لو انت صادق، لو انت عايز توصل لربنا، لو انت فعلا نفسك ترضي ربنا، ربنا بيوعدك انه هيعينك، ربنا بيوعدك انه هيمهد لك الطريق، ربنا بيوعدك انه هينورها لك. مش هذا صراط مستقيم، هذا صراط ايه؟ علي. الله يعد من اراد ان يصل اليه انه هو هينور له الطريق وهيمهده له. انت عايز توصل لربنا بجد؟ الصادق ربنا هيوصله، الصادق ربنا هيفتح له. عشان كده يا اخواني المشكله كبيره جدا، ممكن يكون حلها بسيط. يعني ايام ما كنا طلبه في الجامعه كان ممكن الواحد يقعد سنه في مشكله محبط بسببها، مهموم بسببها، متعذب بسببها، وهي يعني بعد كده تقول سبحان الله، يعني كان حلها بسيط. انما كان الواحد محتاج ان حد من اخوانه او حد من الاكبر منه اللي عانى من المشكله ديت ان هو ياخد بايديه، ناخد بايدين بعض، نبقى عمليين، نبقى ايجابيين، ايجابيين في التعامل مع مشاكل بعض، ما نشوفش الهم في عيون بعض ونسكت. طبعا يا اخواني في الله عشان نوصل لربنا لازم تعرف العراقيل اللي بتقابلك في الطريق دي تتعامل معاها ازاي. انا راكب عربيه وماشي على الطريق، الطريق عليه مطبات، اي طريق عليه مطبات، لو انا كل مطب قمت واقف عنده هعرف اوصل؟ عمري ما هوصل. انما المفروض ان المطب بتهدي وتكمل. كثير مننا لما قابله مطبات في الطريق لربنا وقف، لما قابله مشكلة في بيته مع اهله اشتغل معهم في الدعوة ونفروا منه واتقفلوا منه وحس ان هو محبط، كل ما يدخل لقى التلفزيون مفتوح على قنوات عجيبة، يلاقي اخته تكلم في التليفون بطريقة ممكن مستفزة، او اخوه مثلا قاعد على النت قدام مواقع قلبه بيتقطع، او مثلا غيبة ونميمة في البيت او تبرج قلبه بيتقطع مش عارف يعمل ايه، مش قادر يغير في المجتمع من حواليه، ينزل الكلية بتاعته الدنيا كلها ماشية في اتجاه ممكن يكون معظمه بعيد عن ربنا، مش عارف يغير، يقف وسط اصحابه عايز ياخد مقود الحديث يخليه في الدين مش عارف يغير، يركب في التاكسي ولا في الميكروباص الاغاني شغالة مش عارف يعمل ايه. طب يكلم السواق طب يصطدم بيه، طب يقول له كلمتين، طب يبعت له مطوية، طب يكلم اللي جنبه، طب يفتح المصحف، طب يحط السماعات في ودانه وخلاص بقى، اللي عايز يسمع يسمع، واللي عايز يبعد عن ربنا يبعد، المهم ان انا انجو. طب ينزل، طب لو نزل يقف في الشارع وممكن ما يلاقيش مواصلة تانية، طب يعمل ايه؟ احباط المجتمع اللي احنا عايشين فيه، عاد نسبة المعصية فيه عالية. الناس جوه قلوبها خير كبير جدا، الناس جوه قلوبها، اخواننا اللي يعني بينزلوا جولات على طول، كل ما تيجي يعني كل ما ترجع من جولة تحس ان الدنيا بتتفجر بالخير، وان الناس من بره ممكن يكون شكل بعضهم صعب، ولكن الناس مليانة خير من جواها. طب نخرج الخير ده ازاي؟ طب ازاي نعرف الناس الطريق؟ ازاي ناخد بايديهم؟ ومين ياخد بايدينا؟ يمشي في الشارع يلاقي ولد واقف مع بنت، طب يكلمهم ازاي؟ طب افرض كسفني، طب اعمل ايه؟ طب افرض جيت اكلمه انا نفسي بصيت نظره غصب عني، انا اصبت في قلبي بفتنه معينه او شهوه معينه وهكذا. طب في معصيه سر، طب انا بني ادم جوه قلبي حب دنيا، جوه قلبي شهوات، طب اجمع ازاي بين الدين والدراسه؟ ازاي اتوازن؟ طب انا عايز اطلب علم، وعايز احفظ قران، وعايز ادعو الى الله، وعايز اتعلم دعوه، وعايز اقوم الليل، وعايز في نفس الوقت اشوف دنيتي. طب ازاي الكلام ده، الكوكتيل ده يجي مع بعضه ازاي؟ ازاي ربنا يصلح لي حياتي كلها؟ التوازن النفسي عند الملتزم، ازاي نبقى مثمرين في حياتنا؟ ازاي ناخد بايدين بعض؟ هي ديت قصة أزمة أخ، إزاي إن إحنا كل مرة نتناول مع بعض مشكلة أو مشكلتين ناخد بإيدين بعض فيها، عشان التربية يا جماعة، عشان نوصل لربنا، عشان نساعد بعض في الطريق لربنا. الفيلا الكبيرة مفتاح الباب بتاعها قد عقلتين صابع، ممكن المشكلة الكبيرة اللي مبهدلالك حياتك ممكن يكون حلها بسيط جدا، بس لو لقيت حد صادق ياخد بإيديك. إزاي ننقل خبراتنا لبعض؟ إزاي نوفر عمر بعض؟ إزاي اللي واجه مشكلة ينقل لك؟ وبعض إخواننا عملوا على التليجرام جروب كده فيها ما شاء الله يعني عدد ضخم من الناس، يعني مش فكرة الجروب ده كلها فكرة واحدة بس، إن اللي عنده مشكلة يعرضها وكله يتشاور مع بعضه في حل مشكلة بعض، حيث إن احنا ناخد بإيدين بعض إلى الله. تعالوا كده ما نفتح صندوق أزمة أخ، وقلنا إخوانا إن الصندوق ده موجود في المسجد المرة اللي فاتت، كل واحد عنده مشكلة في يعني في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، يعني إيه، يكتب المشكلة في ورقة ويفتح الصندوق يحط الورقة فيه، وإن شاء الله بإذن الله كل مرة ناخد مشكلة أو اتنين نتناولهم مع بعض. ولما تلاقيني رديت على مشكلتك أخوك مش مشكلتك، تعمل إيه؟ تفرح، تفرح من باب الإيثار. هل يجوز الإيثار في الدين ولا لا تؤثر أحدا بحظك من الله؟ هل يجوز الإيثار في الدين ولا الكلام ده كلام أي كلام ما ينفعش؟ انتوا خايفين كده ليه؟ ما تتكلم يا عم، الفكرة أزمة أخ ان احنا نتكلم مع بعض يا جماعة. انا لولا خايف بس كده كنت قلتلكوا لما اقول مشكلة، انا عايز اسمع الاول انتوا ردودكوا ايه لاخوكوا قبل ما انا اتكلم. انا عايز اسمع الاول انت ردك ايه لاخوك، انت المشكلة دي المفروض انها مشكلتك، غير ان مشاكلنا كلها متكررة. فمشكلة زيد هي مشكلة عبيد، هي مشكلة فلان، هي مشكلة علان، هي المشاكل واحدة. فانت لما بتسمع مشكلة انت احيانا المشكلة دي عندك، بس انت احبطت من علاجها قبل كده، او انت مش واخد بالك منها. فاحنا ربنا بيكبرنا ببعض، عارفين قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فبعض المفسرين قال لك والذين معه ده أبو بكر الصديق، كانش بيسيبه أبدا. أشداء على الكفار قال لك ده عمر بن الخطاب كان قوي جدا في البراء. رحماء بينهم قال لك ده عثمان بن عفان رمز الأخوة. أما نيجي نتكلم عن الأسطورة في الأخوة بإذن الله لازم نتكلم عن عثمان بن عفان بإذن الله. تراهم ركعا سجدا قال لك ده علي بن أبي طالب، يعني أسطورة العبادة وسط أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لك يبقى اذا الصورة المبهرة العظيمة دي اللي ربنا ذكرها في اخر سورة الفتح، اللي هي كأن اخر آية في سورة الفتح، ربنا بيقولك انا فتحت على دول ليه؟ سبب الفتح على الجيل ده ليه؟ لو انتوا عايزين اللي في المسجد دول ربنا يفتح على ايدينا، لو احنا عايزين ربنا يفتح قلوب الشباب والبنات على ايدينا، لو احنا عايزين ربنا يفتح قلوب المجتمع لينا، ربنا بيفتح لمين؟ مين اللي ربنا بيفتح له ابواب القلوب؟ مين اللي ربنا بيفتح له في الواقع؟ مين اللي ربنا بيفتح له ابواب الاستعمال؟ فتح الله بيجي منين؟ فجت اخر ايه في سوره الفتح تقول لك الفتح بيجي ليه؟ فتفاجأ ان الفتح ما كانش كل الصفات دي في كل واحد، لا ده كل حته من دي في واحد والمجموع مع بعضه كون فتح. يعني انا لو انا عايز ربنا يفتح عليا، انا عايز احقق مجموعه من الصفات شبه مستحيل ان واحد يحققها لوحده، انما لو احنا مع بعض ربنا بيعاملنا كأن احنا كيان واحد. فلو انت فيك صفة وانا فيا صفة وانت فيك صفة وانت فيك صفة وانت فيك صفة من صفات الفتح دول على بعض يبقى انتوا تستاهلوا الفتح. طب لو انت لوحدك لازم الصفات دي تبقى كلها فيك عشان تبقى انت تستاهل الفتح. واخد بالك اخوك بيوفر عليك قد ايه؟ اخوك بيبقى سبب لفتح ربنا معاك قد ايه؟ واخدين بالكم معايا يا اخواني؟ نبدا باول مشكله بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اما بعد، تتلخص المشكله في الشهوات بس، حاجه بسيطه جدا يعني، هي كلمه واحده بس هي ملففه الناس حوالين نفسها. تتلخص المشكله في الشهوات. الحمد لله من الله علي بالزواج، ولكن بعد الزواج أصبحت الشهوة ألح وغض البصر أصعب. أيوة، إيه بقى رأيكم في المشكلة دي يا أخوانا؟ احنا معنا طبعا شيوخ كبار بقى، شيخ فارس وشيخ عمر رمضان، ويعني معنا كثير طبعا، شيخ فؤاد طبعا، معنا كثير من اخواننا، يعني كلكم مشايخ يا جماعه الحمد لله، يعني الحمد لله وشكر لله، كل دعاء الى الله ربنا يبارك. طبعا شيخ ابراهيم حبيبنا وشيخنا ومشايخنا كلهم يعني ربنا يحفظكم، يعني كثير من الناس والله قاعد تواضع، يعني تواضع منه. يعني انا اتجوزت، بيقول انا اتجوزت، بعد الجواز الشهوه زادت، الشهوه مش قلت، وغض البصر بقى اصعب مش بقى اقل. ايه رايكم في المشكله ده يا اخوانا؟ بصوا انا اقول لكم حاجه، يعني الكلمه دي انا سمعتها وانا طالب من واحد من شيوخي، قال لي يا ابني الجواز ما بيحلش مشكله الانسان اللي مش كويس، قال لي الجواز ممكن يزود المشكله عنده اصلا. فانا استغربت، قال لي يعني هو عارف يفهمني بقى او يقنعني في الوقت ده وانا طالب مش قادر اتخيل. طبعا احنا كنا طلبه، يعني ايه بنحتسب على الله ما نجده من امر الرغبه في الزواج والرغبه، فسبحان الله. فالكلام كان غريب بالنسبه لي، اما مرت السنين والواحد بدا يتعامل اكتر واكتر واكتر مع الدنيا بدا يفهم ان دي مشكله حقيقيه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. سبحان الله، يعني كنا النهاردة في الليلة الإيمانية يعني واقفين مع كلمة والصالحين من عبادكم وإمائكم، الإمام قرأها فقلت سبحان الله والصالحين من عبادكم. هو ربنا المفروض إن اللي أنا خايف عليه من الزنا، دي آيات الوقاية، وقاية المجتمع من الزنا، المفروض اللي أنا خايف عليه من نشر الزنا هو الفاسد مش الصالح، يبقى والفاسدين من عبادكم وإمائكم، يبقى المفروض جوزوا الفاسدين عشان ما ينشروش الزنا، جوزوا الفاسدين عشان ما ينشروش الفساد في المجتمع. لا، ربنا بيقول لك والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال لا، يعني انا بجوز الصالح بس انا خايف من الفاسد. اصل الفاسد ده لما هيتجوز ما تتخيلش ان مشكلته هتتحل. استغفر الله العظيم، طبعا مش بقول احسن اخونا يحبط وتاله ان انا بقول عليه كده، لا انا مش قصدي كده، انا بتناول قضيه اخواننا ان اللي عنده مشكله في فرق، اللي عنده مشكله ده عايز يبقى هو بيزكي قلبه من جوه، يبقى نفسه مزكاه من جوه، انما اللي فاكر ان الجواز فقط حل للشهوه ده لو هو انسان كويس، لو هو انسان صالح، انما لو هو عنده مشكله لازم يواجه هذه المشكله. عشان كده فبيقول لك انا بعد الزواج اصبحت الشهوه اكثر وغض البصر صار اصعب. يبقى اذا قلبك ما ينفعش يتعلق بالله بان الزواج هتبقى مشكله تحل، هتبقى حاجه تحل كل حاجه وبعد كده انا ما عادش عندي مشكله. مين اللي قال لك كده؟ لازم تجتهد على قلبك. في حاجه يا اخوانا اسمها تربيه القلب، لازم تجتهد على قلبك، لازم تبقى من جوه. كان في اخ يقول لي هي كلمه غريبه قوي، واحد من الدعاه يعني حبايبي جدا، يعني يقول لي الاخ اللي عايز زوجته تتزين له في البيت قوي 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 قوي، يقول لي ده اصلا عنده مشكله مع التبرج في الشارع، يعني هو اصلا عنده فتنه في الشارع وقضيه التزين الكبير قوي 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 في البيت مش هتعالجها الا لما المشكله دي تتعالج عنده اصلا. يبقى لازم ناخد بالنا من قلوبنا يا اخوانا، لازم ناخد بالنا من انك انت مش مجرد ان السبب موجود يبقى انت المشكله زالت من عندك، لا، ممكن الحل يجي وتفضل المشكله موجوده عندك. يبقى في حاجه اسمها تربيه القلوب، اهتم بقلبك، اهتم باصلاح قلبك، اهتم بتزكيه نفسك، اهتم ان انت من جوه فعلا تبقى عايز ربنا. اما ربنا سبحانه وتعالى يديك سبب لحل مشكله من مشاكل يبقى انت حليت مشكله مش انت مستمر في المشكله، رغم ان ايه اخونا بيقول لنا ان هو تزوج ولا تزال المشكله تزيد. طيب حد منكم يا اخوانا عنده اضافه في حل مشكله اخونا؟ ها لو حد عنده يقول سريعا، قول يا شيخ محمود. جميل جدا. ايه يبقى اخونا محمود يعني بيضيف اضافتين يا اخوانا. اول حاجه بيقولك الاخ ده عايز جو ايماني، عايز جو تشجيع. يعني الصحابه كانوا في المسجد النبوي بيصلوا، ما كانش ايام النبي عليه الصلاه والسلام في ستاره او في مكان ما بين الصحابه وما بين الصحابيات، الصحابيات بيصلوا ورا في المسجد. انا عايزك تتخيل معايا كده ان يعني لو انت كده بتصلي مثلا وفي نساء جايين يصلوا وراك، في بعض الاخوه ممكن يفزع. الواحد ساعات يفكر في الموقف ده، طب ازاي الصحابه يعني ما حدش بيفكر، الكل منشغل بصلاته، الكل منشغل بيقبله على الله، الصلاه تخلص النساء يخرجوا الاول وبعد كده يبدا الرجال يخرجوا، طب الموقف ده ليه؟ قلت لان الناس دي كانت عاليه. احيانا بعض الاخوه والاخوات بيبقى مشكله الشهوه او مشكله التفكير في الاختلاط زي ده جدا جدا عنده، لانه عنده خواء، لانه عنده فراغ. لو في عنده احساس برساله المشكله هتاخد حجمها الحقيقي، انما احيانا المشكله بتتضخم لان مفيش رساله، مفيش بيئه ايمان، مفيش روح، مفيش حاجة ضخمة مالية عليك حياتك. يبقى من علاج الشهوة انك انت تبقى صاحب رسالة، من علاج الشهوة انك انت يبقى وراك مهمة في دين ربنا، من علاج الشهوة انك انت تبقى موجود في بيئة ايمان وسط اخوانك، تتقوى وتجبر باخوانك على علاج هذه المسألة. مسألة بقى ان ممكن يبقى في البيت عنده مشكلة دي تبع حاجة تانية، التربية الاجتماعية. طيب كيف يثبت، اخ تاني من اخواننا بيقول كيف يثبت المسلم على الطاعة ولو أن له ذنب يعتاد عليه ولا يستطيع أن يتركه، مع أنه حاول كثيرا ولكنه يبتعد، ولكن يبتعد عنه ويرجع له تاني، يعني فما هو الحل؟ وبيقول كلما دعا المسلم إلى الله ثبت على الطريق طبعا، فلهذا فهذا نعرفه، ولكن كيف يثبت على الدعوة في ظل هذا الواقع الأليم؟ طيب أخونا بيسأل سؤالين. السؤال الأول بيقولك أثبت على الطاعة إزاي وفي ذنب في حياتي أنا مش قادر أسيبه. كثير من الملتزمين تلاقي عنده إحباط رهيب لأنه عنده ذنب مش قادر يتخلص منه. كثير تلاقي عنده ويجي يقولك أنا منافق أصلا، أشتغل في الدعوة إزاي وأنا منافق، أنا مش قادر إن أنا أسيب ذنب، إزاي أنهى عن ذنب وأنا بقع فيه، إزاي أدعو الناس إلى الله وأنا أصلا لو الناس عرفت حالي الناس هتكرهني وتنبذني، أنا مستاهلش إن أنا أبقى أدعو إلى الله. أحيانا الموضوع بيزيد ويقولك أنا مستاهلش إن أنا أبقى وسط الصحبة الصالحة، أنا الشيطان غالبني، انا كده منافق، ويبقى عايش في احباط رهيب. الاحباط ده لازم ينتهي يا جماعه. مساله الوقوع في الذنب قابلت اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وعلى فكره من اسباب المشكله ديت النظره المثاليه عن الالتزام، ان في ناس مننا اتعلمت نظره مثاليه ان لما بنتكلم عن الصحابه مفيش غير النماذج الصامقه ومفيش حاجه اسمها معصيه. مين اللي قال كده؟ ما احنا عندنا حمار وعندنا عبد الله بن النعيمان، عندنا بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ثبت انه وقع في الخمر، انه شرب الخمر، بل ثبت انه شرب الخمر في غزوه خيبر. يعني اثناء غزوه خيبر تخيل كده، مش اخ نازل جوله وهو نازل جوله وقاعد يدعو ده الى الله ويدعو ده الى الله، فشاف واحد بيشرب خمر في جانب كده فقام سايب الجوله وراح شارب معاه خمر. تخيل كده، ده نازل يدعو الى الله، ده واحد نازل يجاهد ويضحي بدمه في سبيل الله. وهما بيفتحوا الحصن التاني من خيبر كان في مخزن خمور، فالصحابه محدش بيبص على الخمر خالص، كله بيجري عشان مسك الحصن عشان جمع الغنائم، وده من غير ما حد يدرى يقوم داخل واول ما يشوف الخمر في وسط الجهاد في سبيل الله وفي وسط غزوه صعبه جدا جدا زي غزوه خيبر يقوم شارب الخمر. هو في كده؟ في كده يا اخوانا، ولازم نفهم ان النظره المثاليه على الالتزام، الالتزام هو الا اعصي الله بس، انت مشروع محطم نفسيا، بس بينك وبين التحطيم النفسي وقت. ليه؟ لانك انت ما انتش فاهم الدين. الفرق بين العاصي والملتزم مش ان ده بيعصي وده ما بيعصيش، الفرق بين العاصي والملتزم ان ده بيعصي وما بيتوبش وده بيعصي وبيجدد التوبه، هو ده الفرق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول، والعلماء قالوا ده ارجى ايه في كتاب الله، غافر الذنب وقابل التوب. التوبه على احد الاقوال، على القولين في الايه، جمع التوبه، يعني لو وقعت الف مره وبعد كل مره قمت وتوبت الله يقبل التوبه بتاعتك. عشان كده يعني اذنب عبد ذنبا فقال اي رب اذنبت ذنبا فاغفر لي، يبقى اول ما وقع قام زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال واتبع السيئه الايه؟ الحسنه. اتبع فورا فورا، يعني وراء فاتبعوهم مشرقين، اتبع السيئات الحسنه، يعني اوعى تدخل في احباط نفسي، لازم يكون عندك مرونه نفسيه انك بني ادم وانك ضعيف وانك لو وقعت تقوم فورا. طب والنتيجه اتبع السيئات الحسنه تمحها، يعني العمل الصالح اللي بعد العمل السيء ده استيكه بتمسكها كده وتمحو العمل السيء من صحيفتك. عشان كده ربنا بيقول مع سيدنا موسى لما جاوز الميقات, فلما جاوزه قال لفتاه اتنا غداءنا, خلاص عدى المكان اصلا. طب لما اكتشف ان هو عدى المكان قعد محبط وقال انا ضيعت وقت وانا راح مني مجهود وانا كنت ماشي بعيد خارج الطريق اللي ربنا قالهولي, يبقى كده ما كنتش على مراد الله, يبقى انا وحش, يبقى انا عمل الافلام اللي الاخوه بتعملها اول ما الاخ يعمل اي مشكله دي. ربنا قال كده في غايه الخطوره, قال ايه ها قال ايه فارتد على اثره. الارتداد يعني ايه؟ اما امسك كوره اخبطها في الحيطه تقوم راجعه في ثانيه. ارتد ده وقفش لحظه واحده يحبط ويندم ويعمل. عالج, خليك انسان عقليتك عمليه في التعامل مع الذنب, مش عقليتك خياليه في التعامل مع الذنب. يعني عقليتك عمليه, اول ما تقع قوم اتبع السيئه الحسنه تمحوها. أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي, فقال الله علم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لك. ثم أذنب ذنبا وقع في نفس المعصية تاني, وقع في نفس الذنب. أصل دايما أخوانا الملتزم مش بيبقى مستهتر بالمعاصي, إنما ساعات بيبقى عنده نقطة ضعف كل شوية يقع فيها, وغالبا بتبقى هي نفس نقطة الضعف, فأذنب تاني فأحبط وقال أنا عارف كلام بقى للناس بتقوله ساعتها, أنا عارف إن أنا كنت صادق في التوبة أصلا. علماء قالوا أن الوقوع في الذنب بعد التوبة منه لا يقدح في التوبة الأولى أصلا, لا ولا يعني أنك ما كنت صادق في التوبة الأولى. ثم أذنب ذنبا ما قالش أنا عارف بقى إن أنا أصلا كنت كذاب وأنا كده بلعب في علاقتي مع مالك الملك, فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي, فقال الله علم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لك. ثم أذنب ذنبا شوية وقع في الذنب تاني, فقال أي رب, هو لو أحبط يبقى ضيع نفسه, لو أحبط يبقى بيعرض نفسه لحديث تهامة بقى اللي هو كان بيعصي في السر والعياذ بالله وما يتوبش وما يجددش التوبة, يجي يوم القيامة يلاقي مصايب قدامه في الميزان. ثم أذنب ذنبا وقع تالت, فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي, فقال الله علم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بذنب, اعمل ما شئت غفرت لك. اعمل ما شئت غفرت لك يعني ما عدتش تتوب, اذنب زي ما انت عايز, يعني طالما انت كلما اذنبت تبت فاني اغفر لك ما دمت حيا وقابل التوب. وقبل لو وقعت ألف مرة بس قمت بعد كل مرة واندمت وجددت العهد مع الله وصليت ركعتين التوبة وأتبعت السيئة الحسنة, إن الحسنات يذهبن السيئات. دي من الآيات اللي نزلت في مكة في سورة هود في آخر مكة, وكرر نزولها في المدينة لما جاء إن صحابي النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة, يعني دي طبعا يعني حاجة كارثية, النبي بقى ما قالش معقولة, وجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه, فنزل قول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل يا رسول الله أهذا لي خاصة أم للناس عامة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل للناس عامة, ده علاج ربنا ده للدنيا كلها, ده فتح ربنا فتحه للدنيا كلها, إن الحسنات يذهبن الايه السيئات. يبقى إذن قضية ان في معصية بتقع دي من الأزمات اللي بتعمل أزمات نفسية عند الملتزم, انه مش عارف يعمل ايه, ان هو مش عارف يتعامل مع الذنب اللي هو بيقع معاه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مؤمن, ما من عبد يبقى دي عبودية, مؤمن يبقى إيمان, انت عايز بعد كده ايه مقام عالي جدا, ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا, مفتن كل يعني بيقع كتير, توابا كل ما يقع يقوم, وتواب فعال صيغة مبالغة, يعني كل ما يقع يقوم, كل ما يقع يتوب, كل ما يقع يتوب لحد ما الشيطان يئس منه. تعتقدش ان المعركة مع المعصية هتنتهي من حياتك يا اخوانا, في فرق بين واحد ساب واحد تاب, انت سبت لسه ما توبتش, يعني ايه يعني انت لسه مش قادر تتخلص من المعصية في حياتك. تخلص من المعصية في حياة الانسان ده بياخد سنين طويلة, عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول هذا ما توعدون قدام الجنة بقى لما أزرفت الجنة, هذا ما توعدون لكل ايه أواب حفيظ, أواب يؤوب إلى الله بالعمل الصالح والطاعة. حفيظ يعني بيحفظ حدود ربنا في المعصية، بيبعد عن المعصية. امتى جت حفيظ؟ امتى جه البعد عن المعصية؟ لما جه الأول أواب، لما جه الأول فعل الطاعة. يبقى كل ما مسحت الطاعة هتزيد في حياتك، مسحت المعصية هتتقلص في حياتك. انت عايز تتخلص من الذنب ده، أول حاجة اعرف ازاي تتعامل معاه لو وقعت فيه. عشان أحيانا بعض الإخوة بيحول الفطور لمصيبة. الأخ عنده شوية فطور، أنا ضايع، أنا وحش، أنا عارف إن أنا مش نافع، أنا يقعد كده قاعد بقى إيه مرمي كده وخلاص وميت. طب أعمل إيه؟ خلاص هيموت، عايز أي حاجة يفك عن نفسه. طب قوم اتفرج على أي مقطع كده تفك عن نفسك على اليوتيوب ولا حاجة. خلاص دخل في سكة ما يفوقش غير على مصيبة عاملها، يحول الفطور لمصيبة. أحيانا البعض بيحول المعصية لقطيعة مع الله والعياذ بالله. يقع في المعصية يحبط، الأخ في الأول بيحبط شوية وما عادش إحباط، شوية بقى ويبدأ الشيطان يدخل. وربنا سايبك ليه؟ ده انت عايز ربنا. يعني الانسان العاصي بيعصي، وانت لما اردت انك تطيع ربنا ما قعدكش، وربنا ما ثبتكش، وربنا ما حفظكش، وربنا. انا سمعتها من بعض اخواني والله يا جماعة، يعني بعضهم فتن خطيرة كانت في الطريق. واحد قال لي مرة، ربنا سايبني ليه؟ واخ من اصلح من رأيت في حياتي مش قادر يتحمل الالم النفسي بتاع وقوع في المعصية. فيبدأ يسيء الظن في الله والعياذ بالله، يتحول المعصية القطاعة مع الله والعياذ بالله. لا، يبقى احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نفهم زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ازاي. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ان الله يحب، شوفوا الكلام الخطير ده، ان الله يحب المفتن التواب. ان الله يحب المفتن التواب، اللي لما بيعصي يقوم على طول، اللي لما بيقع يقوم على طول. جلد ركبتك هو يعني أدخل جلد في الجسم، لأنك وقعت عليه كتير، وكل ما بتقع بتقوم، فبيبقى إيه يستحمل بعد كده وناشف. فالأخ كل مرة بتقع وتقوم أنت بتاخد حصانة مستقبلية، يبقى ده علاج مهم جدا انك انت ما تحبطش لما تقع في الذنب، وتعامل ده تعامل عملي. طب انا عايز اخلص من الذنب، خلاص في حل جميل جدا. اذا دخلت الطاعة من الباب هرب الذنب من الشباك. اواب حفيظ، جت اواب هيجي حفيظ، جه الطاعة هتهرب المعصية. كل ما مسحت الطاعة في حياتك هتزيد، كل ما مسحت المعصية في حياتك هتتقلص. يبقى ده السؤال الاولاني اللي هو انا مش قادر اسيبه وحاولت كتير. وطبعا اخواننا الموضوع ده فيه دروس كتير. يعني ايه؟ الانسان اللي عايز يعالج مشكلة يبدأ يركز معاها، هو نفسه ممكن بعد كده يبقى عنده حلول كتير جدا ليها. ولكن اوعى تحبط، اوعى تنهار، اوعى الذنب يشرخ لك دينك. اتعامل مع الذنب تعامل فوري وتعامل عملي. واحيانا الذنب بيبقى سبب انك توصل لربنا، من لطف ربنا احيانا ان الاخ يبتلى بذنب عشان يفضل عنده دافع على التوبة، ودافع على العمل الصالح، ودافع على التوعية، على ان هو يعوض التعويض، ودافع انه يقوم على رجليه لحد ما يوصل لمقامات عمره بدون هذا الذنب ما كان يوصل لها. فده احيانا من لطف الله سبحانه وتعالى بالعبد. احيانا بعض العلماء علماء الاسماء الحسنى ذكروا في معنى اسم الله الرب اللي بيربيك، ان احيانا من التربيه بالابتلاء، احيانا من التربيه بالطاعه، طبعا احيانا من التربيه ان ربنا يسيبك تعصيه. ليه؟ لانك لو ما عصتوش هتبقى فرعون. لو كل يوم بتصحى الفجر، لو كل يوم بتصحى قيام الليل، لو ما فيش ولا اتنين وخميس بيروحوا عليك، لو يعني والله انا اعرف يعني احد الاخوات واظنها يعني كانت من الصالحات وتعرفش حاجه عنها الوقت يعني، فابتلت ابتلاء خفيف جدا يا اخواننا، ودخلت المستشفى. فيعني ايه رحنا نزورها في المستشفى، فاكر قاعده كده، هو انت عملت فيا كده ليه يا رب؟ وقاعده على السرير، عملت فيكي ده؟ انت المستشفى اللي انت فيها دي فيها حالات لو انت عرفتها شعر راسك هيشيب. ده انت في حالات لو انت في المستشفى اللي انت فيها، انت اصلا الابتلاء بتاعك بالنسبه لابتلاءات البشر لا شيء. انما هي يعني استغفر الله العظيم، احيانا يا اخواننا الطاعه بتجيب عند الانسان احساس ان يا رب انا طاعتك لازم تعملني معامله غير الناس بقى، لازم اروق بطريقه غير الناس بتروق بيها، لازم عيالي يبقى شفائهم وامورهم تمشي بطريقه غير اولاد الناس. مين اللي قال كده؟ لما ايوب عيه بعد 18 سنه ربنا قال له هذا مغتسل بارد وشراب. اوعى تطلب الخصوصيه في معامله ربنا ليك بسبب عبادتك. يبقى احيانا الذنب ده بيحميك من الفرعنه، بيحميك من كوارث وانت مش واخد بالك منها. لولا هذا الذنب لما كنت وصلت الى ما وصلت اليه. مش عايزين احباط, مش عايزين النفسيه الاحباطيه, انا ربنا مش راضي عني, انا ضايع, انا لوجه الله يا جماعه النفسيه المدمره التي لا علاقه لها بالدين ديت عايزين نتخلص منها يا اخوانا. الهم مش عباده, انك تفضل شايل الهم كده وقاعد كده ده مش عباده. العباده هي العمل الصالح, انك تشتغل كل حاجه هتحبطك عن العمل الصالح دي ما هياش عباده. طب كلما دعا المسلم الى الله ثبت على الطريق, فهذا نعرف, ولكن كيف يثبت على الدعوه في ظل هذا الواقع القديم؟ طبعا اخواننا الثبات على الدعوه طبعا هو ده سؤال عالي, يعني السؤال بتاع اخونا ده سؤال عالي بفضل الله سبحانه وتعالى. سؤالين اصلا, سؤال عاملين كيف اثبت على الدعوه الى الله في هذا الواقع. هو السؤال اصلا المعتاد, اتعلم الدعوه ازاي؟ لا ده بيقول لك فضل منة الله, انا عندي اهم دعوه وشغال في الدعوه الى بقدر يعني ربنا فتحه لي, ولكن ازاي اثبت؟ انا لا انسى احد اخواننا, مش اخوان يعني احد اخواني, بات عنده واحد من يعني ايه مشايخنا اللي قدوه لينا في الدعوه الى الله. فالاخ الشيخ ده بات عنده, فالاخ بيقول لي الشيخ فضل يصلي قيام ليل من 12 بالليل للفجر وقاعد يدعي 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 يدعي. فالاخ بيقول لي الشيخ قال لي بعد الفجر, قال له انت عارف انا طول الليل بدعي دعوه واحده بس, بدعي ربنا بايه؟ قال له بتدعي بايه؟ قال له بدعي اللهم لا تحرمني من شرف الدعوه اليك, اللهم لا تحرمني من شرف الدعوه اليك. ان واحد يقظ يا اخوانا عارف ان الدعوه الى الله ده استعمال. انت ممكن تبقى مش شغال في الدعوه, يعني ما زعلوش مني, احنا مش عايزين احباط بس التشخيص احيانا, لانك انت مطرود من الدعوه اصلا, لانك انت في ذنب عملته وحرمت بسببه من الدعوه. يعني اوعى تفتكر انك مش شغال في الدعوه لانك مش فاهم دعوه او لانك مش متعلم فن دعوه. يعني يعني وما اعتقده ان اكتر كلمه دمرت الدعوه هي كلمه فن الدعوه. يا ابني انزل اشتغل, ولما تفتح بقك هتلاقي ربنا فتح عليك وربنا امدك من عند. يا ابني ده انت لو اتعصرت هتنزل معلومات, ده احنا اكتر ناس في الدنيا سمعت دروس وخطب. مين قالك ان انت فاضي؟ مين قالك ان انت ما عندكش معاني؟ انت بس اللي متهيألك. ابدأ بس استشعر انت بتحب ربنا قد ايه, واتكلم عن ربنا بقلب بيحب ربنا ومستشعر حب ربنا سبحانه وتعالى. فبيقولك ازاي اثبت على الدعوة الى الله؟ طبعا دي مقامات عالية, وربنا بيقول فما رعوها حق رعايتها. اما ربنا يفتح لك باب عالي زي طلب العلم, ده باب عالي, دي حاجات عالية جدا في الدين, او الدعوة الى الله ده استعمال. يعني الناس بتطلب علم وبتموت نفسها وبتتربى عشان في الاخر يشتغل في الدعوة الى الله, ربنا يستعمله في الدعوة. انت ربنا يستعملك, يبقى بلاش بقى فما رعوها حق رعايتها. احفظ نعمة ربنا عليك, صاحب الناس اللي تشجعك في الدعوة, صاحب الناس اللي شغالة في الدعوة. توجه الى, خاف من ذنوبك, خاف من حتى لو ذنوب في معاملة زوجتك, في معاملة جيرانك, في معاملة ارحامك. انت ما تعرفش اي ذنب, ما تعرفش ممكن يجي الضربة بتاعته تيجي في ايه, او العقوبة بتاعته والعياذ بالله تيجي في ايه, لو انت مش واخد بالك من ذنوبك وبتتوب منها اول باول. حافظ على نعمة ربنا عليك, وقدر نعمة ربنا عليك, واعرف ان ياما ناس كتير قوي 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 كانت شغالة في الدعوة وكانت منطلقة في الدعوة, وللأسف الشديد راحت. يعني احد مشايخي مرة بيقول لي اجيب لك شرايط واحد ماشي الوقتي, طبعا ما اعرفوش, ماشي الوقتي على شط اسكندرية بيتكلم مع الفتيات وضاع تماما في دين ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله. قال لي اجيب لك الشرايط بتاعته اللي كان قايلها. القضية يا اخوانا يعني ان ربنا استعملك دي خطوة جميلة, ولكن انك تفضل على كده لحد ما تموت دي بقى هي القضية. ازاي استمر على الدعوة, ازاي استمر على هم الدين, ازاي استمر على هم العبادة, دي قضية كبيرة جدا. ان لم تشغلك وتشغل حيز كبير جدا من تفكيرك هتخسر ما انت فيه. لازم تبقى يقظ, وإلا فأخرجهما مما كان فيه. يبقى اذا قضية ازاي احافظ على مسألة الدعوة الى الله هي نفس قضية ازاي استمر على طلب العلم, هي نفس قضية ازاي استمر على قيام الليل, هي نفس قضية ازاي استمر على ابواب الخير اللي ربنا فتحها لي, هي نفس القضية. قضية ازاي استمر, الاستمرار ده عايز واحد عنده الفكرة دي, عايز واحد عنده الرعب من انه ما يكملش. كنت لسه بقرأ كلمة الحسن البصري, والله ما المؤمن الذي يعمل الشهر ولا الشهرين ولا السنة ولا السنتين ما جعل الله لمؤمن أجلا دون الموت, ما جعل الله لمؤمن أجلا دون الموت. المؤمن مش اللي يشتغل ينزل جولات شهر شهرين ويقف. المؤمن مش اللي يقعد في قيام الليل او في الدعوة الى الله سنة سنتين ويقف. المؤمن اللي وما بدله تبديله، اللي مكمل مهما تقلبت ظروف الدنيا وظروف الحياة، مكمل ومواصل. عشان تفضل مكمل ومواصل لازم تفضل في غاية الحذر وفكرة الثبات وفكرة الاستمرار، تفهم ان هي صلب الدين. ما يا جماعة كل اللي في المسجد اشتغلوا في الدعوة يوما ما، كل اللي في المسجد اشتغلوا في قيام الليل يوما ما، كل اللي في المسجد اشتغلوا في صنائع المعروف وتوصيل المعونات للأسر الفقيرة يوما ما، وكل اللي في المسجد او 99% منهم عادش بيعمل الكلام ده، يبقى اذا مش القضية انك عملت، القضية انك تكمل، القضية انك تواصل، القضية انك تبكي ربنا في النص ساعة اللي قبل الفجر تقول له يا رب ما تحرمنيش من الاستعمال يا رب. قضية انك تخاف ان يستبدل بك، انك تخاف انك انت ربنا ما يستعملكش، انك تخاف من معاصيك انك تضرب بسببها. اذ ابق الى الفلك المشحون، شوف كلمة ابق ده ايه، ده هي حاجة واحدة بس، ده هي امر واحد لربنا وخولف. ربنا قالك ابق الى الفلك المشحون فسام فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو ايه مليم، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ايه ده ربنا مش بيعمل الاخ اشتغل في الدعوة اسبوعين ولا شهرين وفكر ان الموضوع ده، ربنا بيتكلم على نبي من الانبياء، نبي صورة من أطول صور القرآن باسمه سيدنا يونس، نبي صورة من أطول صور القرآن نزلة في فترة من أصعب فترات الدعوة سنة 11 مكية، سورة يونس نزلة 11 مكية باسمه عليه الصلاة والسلام. وشوف ربنا بيقولك إيه، خرج بس من غير إذن في الدعوة إلى الله، ربنا قال إذ أبق. وكلمة أبق دي كلمة يعني أنتم تعرفون معناها في اللغة، أو كثير منكم يعرف معناها في اللغة، يبقى الموضوع مش لعبة. لما ربنا يستعملك خاف بقى، الكل ما انت بتطلع، كل اللي بياخد بكالوريوس ما بيتحاسبش من اللي بيمتحنوه شفا او بيناقشوه زي اللي بياخد ماجستير زي اللي بياخد دكتوراه. كل ما بتطلع في الدين حسابك بيبقى غير قبل كده، حسابك بيبقى ايه، بتبقى إيه؟ لازم تاخد بالك بقى من حاجات اكتر، لازم تترقى في المعامله اكتر. طب اخر سؤال ناخده عشان نبقى خدنا ثلاث اسئله، يعني هو يعني اخونا بيسال العادة السرية، بس اظن ان هو ده ايه، اظن ان احنا جاوبنا على السؤال ده في مسألة نفس الكلام اللي احنا قلناه في المعصية. العادة السرية يا جماعة، انا اعرف كمية ضخمة من الشباب حياتهم متحطمة نفسيا بسبب العادة السرية، متحطمين نفسيا. ليه؟ انا ضايع. بص، هي معصية، معصية لله سبحانه وتعالى، ربنا يتوب علينا جميعا. يعني ما ندين الله بها انها معصية من المعاصي. يعني وعشان تتعامل مع هذه المعصية لازم يبقى عندك فقه التعامل مع الذنب. التعامل مع الذنب ده فقه، زي التعامل مع الفطور كده، فقه التعامل مع الفطور ده نوع من انواع العلم في الطريق الى الله، ازاي تتعامل مع الذنب عشان مش اللي انت كسبته تقوم وقعه. ما الوقت يعني ايه عادة سرية؟ يعني انت واحد قاعد تجري تجيب جون، فجأة لقيت جون جه في الشبكة بتاعتك، فانت لو ساب الشبكه بتاعتك من غير حارس مرمى، انت كل اللي انت بتجيبه هيتجاب فيك بعد كده، الطاعات اللي انت، فانت لازم تبقى عارف كيف تتعامل مع الذنب عشان اللي انت بنيته بالطاعه ما يجيش يتهدم الذنب بعدها، وما يجيش يضرب الذنب بعدها. قلنا ان التعامل مع هذه المعاصي اهم حاجه، اتبع السيئه الحسنه. اول ما تقع قوم، اول ما تقوم. وبعدين طب انا مش عايز اقع فيه اصلا، يبقى تحصن نفسك من بدري بايه؟ بقيت الايمان، الانشغال بالطاعه، الانشغال بالرساله، الانشغال بالدعوه الى الله، انك انت تعلى لحد ما ربنا يرقيك. واجبرني وارفعني، ارفعني دي لحد ما يجي ترقيه ليك من ربنا وربنا يتوب عليك من هذا الامر. فدي نقطه مهمه جدا يا اخوانا، عشان كده الواحد احيان كتير جدا بيخاف يتكلم عن العاده السريه، لان انا عارف ان في شباب بيتعامل مع هذه القضية. هي قضية خطيرة طبعا، دي معصية لله. اي معصية عاملة زي حباية سبحة فرطت من العقد، لو فرطت حباية تفرط اللي بعدها، فطبعا المعصية دي حاجة خطيرة. ولكن احيانا بيبقى التعامل نفسي وغير عملي وغير واقعي، احباط وخلاص، عذاب نفسي وخلاص، تحطيم نفسي وخلاص، احساس بالفشل وخلاص. لا، هو مش مراد ربنا انك انت تعمل كده، مراد الله سبحانه وتعالى انك تقوم على رجليك وانك تعزم انك انت تتوب من هذا الذنب، وانك انت تملى حياتك بالاعمال الصالحه اللي تاخد مساحه هذا الذنب. عدم الاستمراريه، جميل. او اما بلاقي اخ بيقول عدم الاستمراريه دي مشكلتي، انا بحس ان ابن ادم فاهم، بحس ان ابن ادم فاهم. يعني بعد 25 سنه في هذا الطريق يا جماعه، الواحد اكتشف ان القصه كلها الاستمرار، القصه كلها هي الاستمرار، مش الفرقعات. يعني يعني القضية شطيت انك عملت ان جالك شهر ولعت الدنيا، ان جالك تلات ايام طلقة ما بتنامش وذكر النهار وقيام الليل، جالك اسبوع صيام الواحد اكتشف ان القضية مش كده، ان القضية فعلا احب الاعمال الى الله ادومها، لان اثمر الاعمال هو ادومها، حتى لو عمل صغير ولكن المهم انك انت تستمر عليه. اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، البعض قال اللي بيلعب بالدين، اللي بيلعب اللي بيلعب يعني الآية دي لها تفسيرين، التفسير الأولاني اللي بيلعب بالدين، التفسير الثاني اللي بيلعب في الدين، اللي بيلعب بالدين يعني واحد واخد الدين لعبة، التفسير الثاني اللي بيلعب في الدين يعني هو ملتزم ولكن قاعد يلعب جوه الدين، قاعد يلعب في الدين، قاعد مش عارف انه بيتعامل مع الملك، يجي له مساك للقيام يقوم، بعد كده سابه، يجي له مساك لحفظ القرآن يحفظ، بعد كده ما ينفعش تلعب، ما تلعبش في دينك، لازم تبقى انسان اللي انت هتعمله تستمر عليه. حتى ان بعض العلماء اتكلم في الركعتين اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلاهم بعد العصر، يعني قال لك طب النبي ثبتهم لحد الموت ليه؟ يعني لما قال لك النبي كان اذا عمل عملا صالحا اثبته، النبي عمل حاجه خلاص يبقى ديت بينه وبين ربنا لحد ما يموت. فلازم نتعلم المسؤوليه في الدين، لازم تتعلم ان الدين مش لعبه، ان لو ربنا فتح لك باب طاعه يبقى تفكيرك الاساسي مش ان انا اقعد بقى انقل وانوع ازاي استمر عليها حتى الموت. اي عباده ممكن تدخل الجنه بسببها، اي عباده ممكن تدخل الفردوس الاعلى بسببها، ولكن تبقى فيها احسان. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ عدم الاستمراريه، عدم القدره على التوفيق بين الدراسه واعمال الدين الاخرى كحضور الدروس المستمر وحفظ ومراجعه القران، عدم القدره على التوفيق بين الدراسه واعمال الدين الاخرى كحضور الدروس. طبعا هي دي يعني ايه، يعني هي دي مشكلة عند الجميع يا جماعة، مشكلة الواجبات اكثر من الاوقات، مشكلة اعمل ايه، انا ورايا بر والدين، ورايا صلاة رحم، وكتاب شعب الايمان 70 شعب قد كده هوت، يعني حوالي 10 مجلدات، والدنيا مش ده، انا عشان اركب تاكسي واروح مشوار باخد ساعة، طب اعمل ايه دلوقتي، طب اجمع ازاي ما بين الدين وما بين الدراسة، وجوه الدين ما بين طلب العلم وما بين الدعوة، قضية اجمع ازاي؟ اول حاجة انها عايزة توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي لما قال له ان شرائع الدين قد كثرت علي، قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ليه؟ لانك طول ما انت على الذكر انت في المعية، وطول ما انت في المعية انت تواجه الحياة بقدرة الله لا بقدرتك، فربنا اللي يجمع لك. ربنا بقى ايه؟ زي ما ربنا قال وايدهم بروح من روح، الروح الايمانية اللي احنا بنسميها الروح المعنوية، الروح المعنوية اللي هي الروح الايمانية اللي تخلي عندك روح، انا مش هنام، انا هعمل انا هعمل. يبقى ايه تاني حاجة بعد انك انت محتاج معية ربنا وتوفيق الله سبحانه وتعالى؟ انك انت لازم تعرف ان الجمع ما بين الحاجات مش بالعنتريات. يعني ايه؟ انا مش هنام، جميل جدا، فما نمتش يومين بعدها قمت حاطط راسك قمت نايم قصادهم يومين، تصحى محبط. انا ده ما اصل الموضوع مش عنتريات، الموضوع عايز بعد توفيق الله تنظيم وقت، وعايز تبقى انسان عاقل. يعني ايه انسان عاقل؟ يعني انت عايز ايه؟ انا والله طلباتي مش كتير، انا عايز اطلب علم، وطلب العلم ده انا عايز تفسير وعايز حديث وعايز مش عارف ايه ومش عارف كده، في نفس الوقت انا عايز اشتغل في الدعوه الى الله، وفي نفس الوقت انا ما اقدرش ما اعبدش ربنا، نفسي في القيام بالذات الثلث الاخير من الليل جميل قوي، وبرده جلسه الضحى حلوه جدا، ويبقى في ورد كده ايه في الاصيل كده تسابيح وكده، وعايز اروح تدبر وعايز اروح مقابر، وفي نفس الوقت انا نفسي اشتغل في صناعه المعروف، وفي نفس الوقت انا برده مفيش مانع ان انا اشتغل في الجهاد في سبيل الله. مفيش كده يا جماعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن ايه ولن تحصوا. دي تربيه عقليه. يعني ايه استقيم ولن تحصوا؟ يعني استقيم في طريق لربنا، اثبت على الطاعه اللي انت بتدخل فيها ولن تحصوا. عمرك ما هتعرف تجيب الدين كله، عمرك ما هتقدر تجمع الدين كله في حياتك، يبقى لازم تنشن. فسددوا وقاربوا. سدد، عارف اللي ماسك الكوره وعايز يجيب كوره في الجون، سددوا. يعني شوف اكتر حاجه تقدر توصلك لربنا ايه، سددوا وقاربوا. مش هتقدر تجيبها بالظبط، مش هتقدر يعني تبقى 100% في كل اعمال الدين، يبقى لازم تكون انسان عاقل. محدش هيقدر يجيب كل حاجه، محدش هيقدر يعمل كل حاجه، يبقى لازم تختار انت عايز ايه. انت المرحله دي احد اخواننا كان يعني شغال في حفظ القران وشغال في يعني بعض الاعمال كده الدعويه وكده، فبيقول لي انا يعني قدامه فرصه معينه كده لطلب علم بصوره عاليه شويه، فواحنا بنتكلم مع بعض خفنا. يعني ما هو انت دلوقتي هتدخل حاجة زيادة وانت لسه مش مستقر في اللي انت فيه، لا هتكسب اللي انت فيه. الموضوع مش طمع يا جماعة، الطمع في الدين بيضيع اكتر من الطمع في الدنيا. الطمع في الدين بيضيع اكتر من الطمع في الدنيا. هو في طمع في الدين ده علو همة؟ لا مش علو همة، ده طمع وعدم عقلانية. لازم تفهم ازاي تصل الى الله بعقلانية، درجة درجة، الترقي التدريجي. الكلمة اللي معظم الملتزمين والملتزمات مش عايز يقبلها، الترقي التدريجي يا ابني، واحدة واحدة. الدنيا مش هتطير، كل حاجة هتيجي في وقتها، انما انت الوقت المرحلة اللي انت فيها دي هتركز في ايه؟ هركز في العبادة. مفيش حاجة اسمها ركز في العبادة يا ابني، ده كلام توهان. هتركز في ايه؟ في العبادة. هتركز، ما العبادة 5000 نوع من انواع العبادة. هركز في قيام الليل. مفيش حاجة اسمها ركز في قيام الليل. لا، هو فيه ايه؟ هو لا وخلاص. ما فيش يا ابني، ما القيام ده اول الليل واوسط الليل واخره. انا نفسي في اخر الليل. مفيش حاجة اسمها نفسي. انت فعليا تقدر تعمل ايه؟ انت الوقت اللي بتبقى فايق فيه وصدرك منشرع فيه وتقدر تعبد ربنا فيه في الليل. نهو، انا الوقت مش معاك ان انا في احلامك. في فرق بين الممكن وبين المطلوب. انا عايز الوقت الممكن. انت الوقت تقدر تصلي قيام الليل امتى؟ انا بنام كل يوم الساعة 11 او 12. يبقى انت تصلي اول الليل، يبقى انت معاد صلاتك اول الليل واخرك اوسط الليل. ما تقعدش تفترض انك هتعمل عنتريات عشان تعمل عبادة. يبقى حدد، انا يبقى انا هركز في العبادة في قيام الليل في اول الليل، واركز مثلا في جولة دعوية. خلاص ركز بقى في الكلام ده. اما تبقى تثبت على الكلام ده شهرين ثلاثة اربعة، ساعتها انقل نقلة زيادة. انما انت بتنقل وانت لسه مرتبك في الخطوة اللي انت فيها وما انتش متمكن منها. طب انا هركز في حفظ القرآن، هركز في حفظ القرآن وهركز في حفظ القرآن برضو ازاي؟ ما تجيش تقول انا احفظ في البيت. خلاص احفظ مع محافظ في المسجد، برضو ما ينفعش. ليه؟ هتحفظ من اول المصحف ولا من اخره؟ حدد مرحلة الطريق. يبقى المرحلة، الهدف الاول انا اخلص المفصل. بس اما اخلص المفصل ربنا يحلها اطلع لمرحلة تانية. يبقى خليك انسان مرتب، خليك انسان ممنهج في حياتك، تبقى انسان مرتب. انما انك عايز تعمل كل حاجة في نفس الوقت وعايز تقوم عامل رجلك كده طالع طالعة تبقى في الدور العاشر، ده كلام فارغ. مفيش اسانسيرات، مفيش اسانسيرات في الطريق الا المواسم بقى، رمضان، عشر ذي الحجة، العمرة، وايام المجاهدة اللي ربنا بيفتح فيها العبد. انما عموم الحياة سلالم، انت هتطلع السلم سلمة سلمة. والخطوة اللي انت هتاكلها لو بقى عندك 50 سنة هترجع تاخدها تاني. مفيش اكل خطوات في الطريق لرب. لو كلت خطوة وبقيت بعد كده شيخ الاسلام هترجع تاخد الخطوة غصب عنك تاني. الطريق لربنا مفيش فيه حاجة، مفيش فيه اكل. عشان كده ربنا بيقول كونوا ربانيين، ربانيين انك تربو وتزيد خطوة خطوة فتوصل في النهاية. انما اللي بيأكل مراحل في الطريق دي ما تنفعش. فاش واحد يقول لك انا في ابتدائي بس هموت عشان ادخل اعدادي، انا نفسي هو انت يعني عايز تصعب عليا يعني؟ ارجع يلا الدكه بتاعتك في اولى ابتدائي، انت تفكر الموضوع ايه؟ ارجع اقعد في الفصل بتاعك. انت هتسقط وهتفشل. مش قضيه انا شفت بتوع ثانوي فانا نفسي، مش مرحلتك. انت الوقت طالب في تاني، انت في مرحلة التربية القلبية. انت الوقت في مرحلة انك انت تدعو وتنزل جولات وتعمل. انت الوقت في مرحلة انك تطلب علم. ما بلاش اللهفة على المراحل اللي بعد كده. لو طالب دخل اولى طب وبيذاكر تشريح، قال الجراحة دي جميلة قوي، اما اجيب كتاب الجراحة دي في ستة طب، التشريح ده في اولى طب، ومش هتنجح في الجراحة الا لو فهمت تشريح الجسم الاول. لو جاي نط على الجراحة هيسقط في التشريح ويسقط في الجراحة. احترم مرحلتك واقبل الترقي التدريجي. كنت قاعد مع اخ من الاخوه وسهرانين مع بعض في البيت عنده، يقول لي انا 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 عايز اوصل لربنا، انا 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 عايز يبقى في علاقه. اقول له خلاص قوم الليل. انت مش فاهمني، انا عايز اوصل. اقول له طيب خلاص عندك جلسه الضهر. انا عايز اؤمن. قلت له يا ابني ما فيش حبوب هتاخدها تبقى مؤمن، ما انت لازم تقبل ان في سلم هتطلعه خطوه خطوه. هذا الشاب شرب مخدرات بعد كده وساب كل حاجه. ما هو استغفر الله، ما هو انسان مش عاقل اصلا. فيش حد هيكمل بهذه العقليه، فيش حد يقدر يستمر. اقبل الترقي التدريجي، اقبل انك انت يعني اقصى انسان يقدر يشتغل في حاجتين في نفس الوقت. انما انك انت تعمل لي الاخ رامبو مش هتبقى، الاخ بطليموس مش هتبقى. يبقى اقبل انك تبقى انسان واقعي في دين ربنا. طيب مساله الجمع بين الدراسه والدين، الموضوع مش مشكله يا اخوانا والله. يعني الواحد دلوقتي سبحان الله العظيم يقعد يفتكر كده ايام ما كان طالب وازاي يجمع بين الدراسه والدين. الواحد يضحك على نفسه، دراسة ودين ايه يا ابني؟ الموضوع بسيط جدا يا عم. رتب وقتك يا عم، خليك جد شوية. ما تقعدش تصحى لي من النوم تقعد تنام على السرير وتقعد بقى نص ساعة السرير عم تقوم، وبعد كده تقعد نص ساعة وتنام في الحوض وتصحى على أذان الفجر وانت راسك في الحوض. وده يا ابني ما تخليك راجل، اليوم 24 ساعة والاسبوع 7 ايام والشهر 30 يوم، خليك راجل. وتيجي وتفضل رامي المذاكرة طول السنة، وتيجي قبل الامتحانات تذاكر اسبوع جد، تقول يا لو كمان اسبوع ارتب على الدفعة، يا سلام. وبضيع الشهور اللي فاتت كلها، وجاي الوقت تكتشف ان الوقت يكفي، انت اللي مش جد. يعني يا اخوانا الواحد اكتشف فعليا مع مرور السنين ان معظم عدم القدرة على الجامعة عدم جدية، عدم ترتيب وقت وعدم جدية. يا عم ما ترتب وقتك، ارتب وقت ازاي؟ رتب وقتك، ادي يا عم للمذاكرة 3-4 ايام في الاسبوع، والطلب العلم والحضور الدروس 3 ايام في الاسبوع. ازاي يعني؟ ازاي؟ والله العظيم تطلع من الاول لو عملتها. لو جبت اقل من امتياز وعملت كده، تعالى يا عم قول لي يا عم انت ما انتش انت شيخ منصر، ما انتش انت المفروض تقعد كده ايه يا اخوان. ادي انت بس، نظم وقتك. احد المشايخ وراجل من الاوائل كان يدي شهر ادي شهر للمذاكره، وانت بقى وطبيعه دراستك. ادي يوم زي سيدنا عمر بن الخطاب، يوم ويوم، يوم يقعد مع النبي ويوم يعني. ادي يا عم 3 ساعات زي الشيخ محمد حسان لما كان طالب كان بيطلع الاول، ادي 3 ساعات للمذاكره وبعد كده اعمل اللي انت عايزه خلاص. بس اثبت، ما هو الدنيا زي الدين، التربيه العقليه واحده، قواعد النجاح في الدنيا في الدنيا. اثبت على ساعتين مذاكره في اليوم ما يكفوش. هو انت حضرتك بتذاكرهم؟ لا والله. يعني انت ثابت على ساعتين؟ والله ما انا ثابت على ساعتين ولا اي حاجه. هو اول ما جه الدين مشكله المذاكره طلعت فجاه؟ يا ابني رتب وقتك، اعمل لنفسك حاجه ثابته مستمره في الدراسه، وهتلاقي ربنا فتح عليك الحاجه دي. ورد ثابت يومي مثلا 3 ساعات يوميين مذاكره، يا سلام، من الفجر لحد ميعاد الكليه، بس انت اثبت عليهم. القضيه قضيه استمرار، انما في طالب يجي لك اول يوم في الدراسه انا اذاكر كل يوم، كنا نعملها زمان، هذاكر 150 صفحه في اليوم. تاخد اول يوم 150 صفحه، ثاني يوم 50 صفحه، ثالث يوم صفر، رابع يوم صفر. بس صفر ايه؟ يا ريته صفر عادي، صفر بايه؟ بايه؟ ايوه واحد سلف اصيل اهو، باحباط. تفضل قاعد شهر محبط، انا مش عارف اذاكر. يا ابني ما هو انت يا 150 صفحه في اليوم يا مش عارف اذاكر؟ ما هو انت اصلا لو عايز تذاكر كميه كبيره انت مش هتطيق اصلا. انت دايما تلاقي الاوائل ينزلوا يلعبوا كوره ويروح ويشوف حياته ليه؟ هو مرتب وقته، هو فاهم ان القضيه قضيه الاستمرار. القضيه مش قضيه العنتريات، مش قضيه حريقه، ذاكرت اسبوع وموت نفسي وبعد كده قمت نايم لشهر عليه. حدد ساعتين في اليوم ثابتين، حدد 3 ايام في الاسبوع او 4 ايام في الاسبوع ثابتين، يبقى دول ايام المذاكره، ده معسكر مذاكره. لا مش عايز اقول لك، لو حددت يومين في الاسبوع معسكر مذاكره خلاص، وباقي الاسبوع عادي، انت حياتك فكه وعادي. بس انت استمر، بس انت استمر واجتهد، وهتلاقي يبقى القضيه قضيه ترتيب وقت وفقط. ربنا يسددكم يا اخواني، ان شاء الله باذن الله من اول المره الجايه ان ربنا اذن باذن الله هنكمل تاني في موضوع الاسطوره او الكلام عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. وباذن الله ناخد كل مره مثلا مشكله واحد او اتنين، يعني بحيث ان احنا ايه نتكلم مع بعض في مشاكل بعض ونبقى ماشيين في الاتنين مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى. يعني الاخوه اللي عندها مشاكل بقى، مين ياخد المصحف ويقرا ربع في اليوم؟ مش احنا بنقول الاستمرار؟ هو اللي بيقرا ربع في اليوم ده حاجه قليله؟ ده بطل والله العظيم، بطل. ولا يا دكتور احمد؟ دكتور احمد رمضان شعار الحاجه البسيطه بس المهم الاستمرار. اللي بيقرا ربع في اليوم ده بطل، شوف هيبقى افضل يرفعوا ايديهم. خد، طب مين ياخد صفقات ربح؟ الله، صفقات ربح ويقراه؟ دكتور خالد ابو شادي، خد يا صديقي قدام الدنيا اللي هو. مين ياخد المصحف ده ويقرا ربع في اليوم؟ ربع بقلب كده، خد يعني هات مصحف كمان. مين ياخد المصحف ده ويقرا ربع في اليوم؟ ربع في اليوم، ما شاء الله يا اخي، والله السهوله جميله يا اخي. تحس ان 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 اللي بيديله كده ميد هو بيضحك وفرحان كده، حاسس ان هي يعني مهمه واقعيه، يعني مش عن طريق ليله بين الجنه والنار. الله، اخده انا ده ليله. انت بتحب هلا ارفع ايده بقى، ليله بين الجنه والنار.
ليلة
مش ليلى. لا ليلى، ليلى الاخت ليلى. هو يا رب احب ليلى وادخل النار ولا ما احبش ليلى وادخل الجنه، اعمل ايه؟ بس ليلى بين الجنه والنار من اجمل كتب الشيخ خالد ابو شادي. طيب حبيبنا زود التيشيرت الاحمر، مين ياخد المصحف ده يا رجاله ربع في اليوم ربع. طيب خلاص سباق نحو الجنان، كيف تجعل قلبك أسرع القلوب. الله جميل أوي أخوانا الكتاب ده، سباق نحو الجنان. ها مين ياخده؟ تاخده هتقرأ، تعرف تمنه الأول هتقرأ. أنا كنا بنقول قبل كده مين ياخد المصحف ده؟ أنت صوت عليه يا أخي. ربع ولا إيه؟ ربع ماشي. المهم الاستمرار، هيقرا ربع، هيجي رمضان إن شاء الله يخليه حزب، هيجي 10 ذي الحجة، رحلة البحث عن اليقين، برضو من الكتب الطيبة جدا، اليقين بصدق القرآن، اليقين جميل الكتاب ده، ومعناه شامل في اليقين، البحث عن اليقين. جنتان، عيش جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، خالد أبو شادي برضو. اللهم بارك. ما هو الناس اللي قاعدة هنا ما تدفعش إليها أصلا. دكتور أحمد رمضان مش هقدر. خد يا حبيبنا يلا، ربنا يبارك فيك. شوف يعني الشيخ فارس ساكت طول الدرس. يعني وجات على ال استنى ما تك. شوف جبت حاجه للاطفال طبعا، اصل الحاجات دي. طيب خد الاول ولاد دكتور ابراهيم طبعا. الله اوشا هاتي بوسه، بص اوديك باكو فلوس، باكو فلوس، باكوين فلوس، مفيش في مبادئ. خد يا بطل، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اطفال تانيين هنا؟ دكتور احمد سعد عايز فلوس ولا ايه؟ اه ما شاء الله. طيب خد الطفلين ورا همت. مين ياخد ده يا جماعه ويروح يجاهد في فلسطين؟ مين ياخد ده ويديني نصه بعد ال هو النهارده، النهارده الجمعه، يصوم اثنين وخميس بس. لا انت بتصوم اثنين وخميس، انت اثنين وخميس انت مش معانا في تحفيظ القران. طيب ما انت كيف بتصحب معانا؟ احنا عايزين حد ما بيصومش. اول مره كده ناخد ثواب كده انه ايه يدخل العباده كده. ضمير يا جماعه. طيب خلاص اخر كلام، هو الركن ده كده واكل واكل الحاجه كلها. قبل ما ابص في حد هنا يراجع نفسه؟ اثنين وخميس. طب الراجل اللي عند الباب ده المفروض يا جماعه ده كله يتقسم. انا مش عارف اعمل ايه، ده انت جاي له. انا بقول ندعي. يوم الجمعه في ساعه اجابه، الله اعلم يا امتى يعني. يا جماعه بلاش قلبنا يتعلق بالدنيا بالمنظر ده. طيب بتقترحوا ده مقابل ايه؟ مين ياخد ده ويؤثر؟ لا ما مش ما اقدرش اقول ليه، اوعى تفهمني صح. استاذ فؤاد يا جماعه، طيب تاخدوا تقسموا على الاطفال مقابل ايه؟ تقعد النهارده قبل المغرب نص ساعه تدعي ربنا، تجيب كتيب الدعاء للقحطاني كده او اي كتيب دعاء وتقعد تدعي ربنا نص ساعه قبل المغرب. لا ما هو ما كله المستفاد. وتدعي لي طبعا. وتدعي لي خلاص. اختار يا اما نص ساعة قبل صلاة الجمعة تنزل المسجد بدري، نص ساعة قبل صلاة الجمعة تقعد تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الاولانية تقعد تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب مين يا جماعة قبل ال طب خلاص اسمه. خلاص كده خلصنا. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب. اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم إنا نحتاج إليك. اللهم إن عندنا كربات لا مفرج لكربنا إلا أنت، لا كاشف لغمنا وهمنا إلا أنت. اللهم افرج عنا، اللهم افرج عنا، اللهم اجبرنا وارفعنا، اللهم اجبرنا وارفعنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا ولا همتنا إلا في رضاك، ولا تجعل رغبتنا ولا رهبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا يا رب. إن حالنا كما ترى، اللهم إنا راغبون إليك فدلنا عليك. يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك. يا من بيدك النواصي، يا من قلوبنا بين أصبعين من
من أصابعك. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نريد أن نصل إليك، فأعنا ويسر لنا، وارزقنا من يعيننا، وارزقنا من يرشدنا، وارزقنا من يأخذ بأيدينا، واجبرنا ببعضنا. اللهم الحقنا بالصالحين، اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة التي تعيننا بها على الوصول إليك. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.